السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه: لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا ومن أمامنا وخلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي قلوبنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثل أعرابي على ركبتيه من هذا الخبر العظيم، فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، ونحمد الله أن تحققت فينا هذه الشروط، فنحن من قبائل شتى ونحن من بلاد شتى، وما جمعني وإياكن إلا ذكر الله وحب الله. فما كان هناك لا أحساب ولا أنساب ولا أموال، إنما هو الحب في الله والاجتماع على طاعة الله، فنسأل الله الثبات حتى الممات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم هو اللقاء 18 في قراءة كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا هو اللقاء 18، وتناولنا في اللقاء الماضي الذي هو اللقاء 17 فصل أن المعاصي عدو لدود، أن المعاصي عدو لدود، وبينا أن هناك عدو يتربص بنا ويرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. والمسألة هي معركة، معركة عظيمة ما بين الحق والباطل، وما بين أولياء الله وأعداء الله. من الذي يقودنا في هذه المعركة؟ ذكرنا أن الذي يقودنا في هذه المعركة هو الملك، الذي إذا طاب طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. فالذي يقوم بالمعركة العظيمة من؟ هو القلب، الذي يجب أن يكون ممتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، أن يكون ممتلئ بالعلم عن الله، أن يكون في هذا القلب علم عن الله وعن الدار الآخرة، وعلم عن الناس وحقيقة الناس وهذه الدنيا الفانية. ثم نعلم أن القضية ليست سهلة، القضية ليست سهلة أبدا. فنحن نعلم أن طالما المعركة مع الشيطان وجنوده، إذا الأمر ليس بسهل، فهذا يحتاج منا مدد وعون. والله الكريم العظيم لم يتركنا هكذا، بل أمدنا بمعقبات من بين أيدينا ومن خلفنا، أمدنا بمدد من عنده يعينونا ويذكرونا. نحن معنا جنود، ولولا هذا المدد لكان الإنسان ضعيف جدا، لكن لا يزال سبحان الله يقترب من هؤلاء المخلوقات العظيمة بطاعته وحبه لله وذكره لله، حتى تصبح هذه الملائكة معه في كل وقت وحين، تؤزه إلى الطاعات أزا. وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا الكتاب والسنة، فيجب أن نملأ القلوب بالكلام عن الله، فكل ما نتكلم عن الله أو نذكر الله سبحانه وتعالى أو نقوم بالطاعات، الملائكة تكون معنا ويكون هناك مدد من السماء. وكلما ابتعدنا عن الله وعن الدار الآخرة واقتربنا من المعاصي، تخلت عنا الملائكة وأقبلت الشياطين بجنودها وأعوانها. فهذا القلب العظيم هو الذي يقود المعركة، فيجب أن لا نغفل عنه ليل نهار، نمده بالمدد، نجعل حب الله والعلم عن الله، الرجاء، المحبة، الخوف، التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، كلمات إحنا نقرأها، لكن هذه عبادات عظيمة، عبادات قلبية. امتلأ قلبك بهذا المدد، اعلمي أن الشياطين لن تقدر عليك. طيب، القلب نعم هو الملك، هو القائد، لكن أيضا هناك له جنود يطيعونه ويعمل بأمره، العين والأذن واللسان واليدين والرجلين. إذن القضية أيضا يشترك فيها جوارح الإنسان، حرب، معركة عظيمة مع الشيطان وجنوده، إبليس وجنوده. فتحذري أن يدخل عليك هذا العدو من العين، من الأذن، من اللسان، من قبل اليدين أو الرجلين. فطالما علمت يجب أن تطيع الله. الله نادى علينا وقال المعركة ليست سهلة، وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا لن تتم المعركة إلا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله والمصابرة والمداومة وعدم الفتور والاستمرار. ورابطه احموا الثغور، يجب أن نحمي كل ثغر نتوقع أن يدخل منه عدو الله. فهناك من يدخل عليه من أي هذه الثغور؟ من العين، فيبدأ يجعل هذه العين تنظر إلى ما حرم الله، ومنها يدخل حب الدنيا والشهوات، وتبدأ هذه العين ما تنقل له إلا الدنيا وغفلتها ومتاعها وطعامها وشرابها، وتغفل عن القرآن وعن الآيات الكونية والآيات الشرعية، تغفل عن الكتاب المنظور والكتاب المسطور، فلا تنظر إلا في إشباع رغباتها، فيدخل عليها الشيطان من هذا الباب. وإما قد يدخل عليها العدو من ثغر الأذن، عندما يسمع الكلام الباطل وكلام اللهو واللعب والإغواء والإغراء، فيدخل إلى القلب من هذا الباب. فلابد أن ننتبه أن هذه منافذ قد يدخل إليها الشيطان، فيجب أن يلزم ثغر العين وثغر الأذن، وأن يحرص على أن لا يدخل فيه ما يضره أو يمنع عنه الإيمان. ووصلنا في هذا اللقاء 18 للكلام عن فصل ثغر اللسان. فصل ثغر اللسان، وقرأنا المتن في اللقاء الماضي. إذن الآن ماذا سيأمرهم إبليس؟ وطبعا إحنا قلنا ابن القيم الآن ما ينقل الكلام كأنه فعلا إبليس كان هناك في حوار بينه وبين أحد وهو يمليه هذا الكلام، لا، لكن هذا العلم الذي جمعه ابن القيم حتى يوصل لنا هو ما ننقل من الكتاب والسنة، وما يحدث فعلا حقيقة وواقعا، وينقل لنا هذه الأخبار بصيغته حتى تصل لأذهاننا. فيقول إبليس قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وسنعيد هذا لأهميته، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه. وانظري كم هذا اللسان يتحرك ليلا نهارا، يعني بعض الأحيان الإنسان يمرض يتعب، لكن سؤال، عضلة اللسان هذه العضلة لا تتوقف يا أخواتي الحبيبات، حتى يمرض البدن وسبحان الله اللسان يتحرك. لذلك الله سبحانه وتعالى بماذا أمرنا؟ بالعبادة التي لا تحتاج إلى عناء، واذكر الله ذكرا كثيرا، لأنه باللسان، فذكر الله باللسان. لكن هذا اللسان سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. إذا كان هذا اللسان رطب بذكر الله، لا يزال لسانك رطب بذكر الله، إذن هو لك. أما إذا كان لا يزال في الكلام والخوض واللعب، فإذن هو عليك. فانظري الشيطان يعلم أن هذا ثغر عظيم ممكن أن يدخل للقلب من خلاله، فيقول فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه. يعني اجعلوا اللسان يخوض في قال وقيل، كلام تافه، لعب، يعني هؤلاء اللي يسمعون ليل نهار. نعم أخواتي، أنا أسمح، وتكرر السؤال وأنا أعلن، أنا أسمح بسماع محاضراتي ولا أمنع منها أحد، كل من يستفيد يسمع من المحاضرات. إذن الآن هذا الشيطان سيجري على لسان الإنسان كل ما هو باطل. انظروا لهؤلاء المفاليس اللي بيسموهم مشاهير، بماذا يتكلمون؟ يلا أعطوني المواضيع اللي تحتاج إنه فعلا إنه يعني نعطيهم اهتمام. يعني لماذا أعطي اهتمام؟ ما هو الكلام النافع المفيد اللي أنا أسمع منه؟ يتكلم عن ماذا؟ عن ماذا أكل؟ وين سافر؟ يتكلم عن زوجته، العلاقات الخاصة، الهدايا. طب أي تفاهة يا أخواتي. الله سبحانه وتعالى ماذا مدح في سورة المؤمنون؟ العباد المفلحون. ماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى؟ مفلحون، مؤمنون. على ماذا كانوا قائمين؟ على الصلاة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، طاعة الله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول شرط يأتي بعد هذه الآية، أنت تعلم الصلاة هي عماد وعمود الدين، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تعرفي ما اللغو؟ الكلام الباطل اللي ما منه فائدة. فعلى ماذا هم مؤثرين؟ على ماذا يقول هؤلاء مؤثرين ويجيب معهم لقاءات بماذا؟ على ماذا أثروا؟ تعلمي على ماذا أثروا؟ بالفعل هم مؤثرين، أثروا على أخلاق أبنائنا وبناتنا، غيروا في عقائدنا، حقيقة مؤثرين، لدرجة أنهم أخرجوا حب الله والدار الآخرة من قلوب العباد، وأدخلوا لها حب الدنيا وزينتها الفاسدة. إذن هذا من عمل من؟ عمل الشيطان. وكل الناس يقولوا تافهين تافهين، طب مين اللي يسمعهم يا أخواتي الحبيبات؟ من يسمعهم؟ إذا كان هذا تافه، أنت لماذا تتابعيه أصلا؟ يقول عنهم أغبياء، طب من الذي يتابع هؤلاء الأغبياء؟ السفهاء، الفسقة، الفجرة، الذين غيروا حجاب البنات، الذين غيروا أفكار الشباب، الذين جعلوا حب الدنيا وزينتها في قلوب العباد، من؟ لا يا أخواتي، أنا أسمح، أنا أسمح لكل من يستفيد أن يسمع المحاضرة. طيب تمام. الآن يقول فجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم هذا الثغر، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، بدك باطل أكثر من الكلام عن خصوصيات الناس. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم نخرج لهم كل الزينة اللي في البيوت والأسرار. والله يا أخواتي حتى وصلوا إلى الخصوصيات في غرف النوم وتفاصيلها، وما يكون في زينة البيت، وماذا تفعل المرأة في ملابسها، وماذا تعد في غرفتها، ثم ماذا تفعل، إلى درجة أن البنات يصورون ما يكون مثلا قبل الزفاف، وتلبس البنات الأرواب الخاصة، ملابس لا يحل لأحد أن ينظر إليهم، ثم الرجال نفس الشيء، ثم يخرجوا للناس التفاصيل. أليس هذا من الباطل وأبطل الباطل يا حبيباتي؟ أليس من أبطل الباطل أن نجعل أعراضنا وشرفنا سلعة نبيع ونشتري بها لجذب أنظار المخلوقين؟ عرضك وشرفك يصبح عبارة عن سلعة أنت تبيعها حتى تجني فيها المال. إذا هذا الثغر في ماذا؟ أمران عظيمان لا تبالي بأيهما ظفرت، أحدهما التكلم بالباطل، فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. الثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم. أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ يكون الإنسان عنده علم أن اللي أمامه حرام، وأن هذه الأفعال لا تجوز، وأن ما يدور أمامه حرام، وهو قادر أن يغير المنكر بيده، وقادر أن يغير المنكر بلسانه، ومع ذلك لا يتكلم ولا يفعل شيء. أليس هذا شيطان أخرس؟ لأنه سكت عن الحق، وممكن له أن يغير الباطل لما يتكلم ويقول يا إخوتي يا أحبتي هذا والله حرام، والله هذا لا يجوز، هذه الجلسة فيها منكر، هذا فيه باطل، لكن يسكت. والعجيب إنك تجدي إنه أهل الباطل ما يخجلوا من باطلهم، هذا العجب العجاب، إنه أهل الباطل يا حبيباتي يتكلمون بالباطل، وهناك دعوة للباطل ونشر للباطل، وما يستحي أحدهم أن يتكلم بما هو دعوة للفساد، ثم يأتي أهل الحق ويلتزم الصمت، وهذا عجيب. لماذا نسكت؟ لماذا نسكت عن الحق؟ لماذا لا نبين للناس الحلال من الحرام؟ أنا ما أقول أن يكون هذا بأسلوب فظ، ولا أقول بكلام جارح، ولا أقول أن يكون هذا بصراخ، لأني لا أقبل، أنا نفسي لا أقبل هذه الطريقة، لكن نقول بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة للناس أن يتقوا الله. أنت انظري الشيطان كيف يشغل الإنسان عما ينفعه ويشغل بما يضره، بدل ما هذا اللسان يلزم الاستغفار وتلاوة القرآن ونصيحة العباد والتكلم بالعلم النافع منذ أن تجلس إلى أن تقوم، وهي تقول فعل فلان وفعلت فلانة، ذهب فلان وذهب فلان، إلى أن تفتح التليفون، إلى أن تغلق التليفون، وهي تتكلم في الناس وفي أعراض الناس وتتكلم في أمور لا تعنيها، لا تعنيها. فلان اشترى ب1000 ولا ب100 ألف، ما لك ومال هذا الكلام؟ فلانة بنت، فلانة ذهبت، وما لك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبدل ما الإنسان سبحان الله يكثر من الصلاة على رسول الله ويلزم الاستغفار، يخوض مع الخائضين ويلعب مع اللاعبين، يفوت الأجر العظيم وهو غافل، يعتقد إنه على خير، ووالله ما هو على خير، ووالله ما هو على خير. لأنه بدل ما ينشغل بما يرفع درجات عند الله، يتكلم بما ينزل درجات، فيخوض بالباطل أو يسكت عن الحق. واعلمي أن من أخطر الأعضاء اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقال معاذ بن جبل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك كل ذلك؟ أمسك على لسانه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال معاذ؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ تخيل السؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالرباط الرباط على هذا الثغر، فالرباط الرباط على هذا الثغر، أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. يعني الآن الشيطان ماذا يقول؟ ماذا يقول إبليس لجنوده؟ إياكم أنه يتكلم بالحق، إياكم أنه يمسك عن باطل، زينوا له كلام الباطل، خوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. إذا تكلمتي بالحق الآن بيقولوا ما أثقل دمها، كل ما تجلس تقعد تكلمنا، كل ما تيجي بتبدأ تتكلم عن الجنة والنار، وبتبدأ تخوفنا، وبتقعد تتكلم عن الحلال، وأول ما تيجي ها إجت الشيخة، صح؟ أليس في بعض الناس يكون فيه سخرية واستهزاء من أهل الحق؟ هل تعتقد أن هذا من الرحمن؟ لا والله، إنه من الشيطان، والله إنه من الشيطان. لأن الكلام بالحق سيرفعك درجات. ما من قوم اجتمعوا في مجلس ما ذكروا فيه الله ولا صلوا فيه على رسول الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. ما من قوم اجتمعوا وما ذكروا الله ولا صلوا على رسول الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وعليهم من الله ترى ومقت وحسرة وندامة يوم القيامة تكون عليهم. فإبليس ماذا يقول لجنوده؟ يقول: فالرباط الرباط على هذا الثغر، ثغر اللسان، إياكم إنه يتكلم بالحق، امسكوه. مش يقعد يقول للناس كنت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما أمر الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هاي خير الأمة، وبهذا حصلت الأمة على الخيرية. إياكم لا يجلس على المجالس يقعد يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، ولا يتكلم عن الجنة والنار، ولا يذكر لهم حديث. لا، انتبهوا، خلوا هذا اللسان يجري بالباطل طول المجلس، دخلوهم من الكلام في الدنيا ولهوها وأكلها وطعامها وشرابها وزينتها وملابسها ورجالها ونسائها، إلى أن تدخلوهم في الحرام والوقوع في أعراض الناس والنميمة والغيبة. هذا إبليس وجنوده. إياكم يقول لجنوده أنه يمسكوا هؤلاء عن الباطل. لا يزال تزين لهم هذا الباطل بأي طريق، افعلوا أي شيء تقدروا عليه حتى تزينوا لهم الكلام بالباطل. ويقول الآن إبليس لجنوده: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. فهذا كلام من؟ إبليس لجنوده يقول: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. تعرفوا النمام؟ النمام يعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في سنة. النمام يفعل في ساعة ما لا يفعل الساحر في سنة، من خراب البيوت، ثم تنقل لهذه قالت عنك، ثم تقول لهذه قطعت الأرحام، ثم يقول لفلانة فعلت وفعلت، يلا طلقها بسبب نقل الكلام، ثم يقول أختك فعلت وفعلت، راح قتل أخته بسبب الكلام. اللسان، الله سبحانه وتعالى قال يعني: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا. أنت تسمعي كلمة لا يلقي لها بالا، ما خطط لها، يهوي فيها في جهنم 70 خريفة. إذن هذه خطة إبليس وجنوده، إنه يحاولوا يشغلوا لسانك، يعني بدل ما طول الطريق تستغفري وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طول الطريق وهي تدندن بالأغنية، طول الطريق وهي حاطط هو الشاب ولا البنت ولا الرجل أغاني ودندنة وغناء. طيب هذا الوقت، هذا الوقت اللي أنت بتدندن وبتغني وبتتكلم عن فلان وفلان، أنت ممكن تطلع فيه درجات في الجنة. هذا لهو، هذا لعب، هذه معاصي. هذا اللسان يتكلم بكلمة، الله يرفع ما أبعد ما بين المشرق والمغرب من كثر رضاه عنه، يثبت له الله الجنة بسبب كلمة قالها، كلمة حسنة دعا فيها إنسان، أصلح بين اثنين، تكلم الكلمة، جعل اللي أمامه قلبه يلين لذكر الله وحب الله. كم رفعوا درجات اللسان نفسه اللي توعد النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي فيها في جهنم 70 خريفا، هي نفس الكلمة في حديث إن الله يرفع فيها درجات وأعلى ما بين المشرق والمغرب بسبب هذه الكلمة، اللي يبلغ مبلغ عند الله ما يعلم. لذلك هذا اللسان إما يرفع وينفع، وإما يجعل الإنسان في أسفل سافلين. يلا إبليس ماذا يقول لجنوده؟ وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. يعني أنتوا فهمتوا ماذا يقول إبليس؟ تعلموا الخطة اللي عملها إبليس مع جنوده حتى يجعل الإنسان ما يتوقف عن الكلام بالباطل؟ يقول إبليس لجنوده: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، طبعا كلمة بالباطل، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. هي فعلت؟ طلعت؟ هذا الشاب طلع معها؟ مين هو؟ طب اسمه؟ طب وين راحوا؟ طب ماذا فعلوا؟ معقول؟ وبنت فلان وابن علنتان ويفعلها وقال وفعل وكانوا، فماذا فعل الخطة؟ الخطة نفعت. هذا تكلم بدل ما يزجره ويردعه ويقول اتق الله، لا تتكلم في الناس، لا تقع في عباد الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا، يجعل الشيطان السامع يستحسن الكلام فيجعل على لسانه تعظيم كلام الفسوق والعصيان والخوض والوقوع في أعراض الناس، فصاحب اللي أمامه يأتي يتلبس الشيطان ويستحسن الكلام ثم يجري معاه، يلا قول وزيد وعيد، وهذه تنم وتغتاب، واللي أمامها تقول يلا وفعلوا ويعقل ويلا، وتصبح الجلسة على قال وقيل. هذه خطة إبليسية وضعها إبليس وجنوده، ليس كما اتفق احنا نعتقد انه واحدة بتتكلم عادي والتاني بتسترسل عادي، لا، هذه خطة من إبليس وأعوانه. يقول إبليس وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد، أما سمعتم قسم الذي أقسمت؟ ماذا أقسم إبليس؟ يلا، أما سمعتم قسم الذي أقسمت؟ ما تترك طريقة ولا تترك وسيلة إلا تدخل منها على هذا العبد الذي أسلم واستسلم. أقسم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقسم إبليس ما يتركنا، وقال أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدته بطريق غيره. إذا أنت الآن حميتي العين ما تنظري للحرام، ممكن يأتي من الأذن. إذا حميتي أذنك ما تسمعي الحرام، ممكن أن يأتيك عن طريق لسانك. إذا حميتي لسانك ممكن يأتيك عن طريق ماذا؟ والعياذ بالله، الفرج، البطن. لذلك هو أقسم، وانتبهي، عدوك هذا أقسم لن يتركك ترتاحي. فيقول فلا يفوتني من طريق إلا قعدته بطريق آخر حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها، وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من العدو، إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فخالفه وأسلم. راح أسألكم سؤال، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام نصر الدين ولا ما نصر الدين؟ يلا السؤال لكل، نصر الدين أو لم ينصر؟ نصر الدين. لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة أحد مثل أبو طالب، بل كان هو الظهير والسند، وكان سبب في ثبات النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا لم يسلم؟ يعني هل يعلم أن النبي على باطل وسنده؟ يعني تعتقد أبو طالب اللي كان معلوم عنه بالجاه والوجاه والذكاء أنه يقبل أنه ينصره في باطل؟ لا، أبو طالب ما نصر النبي إلا أنه كان على يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، لكن مع ذلك ما أسلم. كم أوذي أبو طالب بسبب إسلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن هناك حصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، صح؟ وكان أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المؤامرة، وكان يعاني مثل ما يعاني النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج من الحصار هل أسلم؟ ما أسلم. طب ما السبب؟ ما السبب؟ واضح يا أخواتي في الحديث، أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فلا يزال الشيطان يوسوس لأبو طالب، إبليس وجنوده على أبو طالب، حتى أتى بأصحابه والنبي عليه الصلاة والسلام قول قبل موته يقول: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال له أصحاب السوء؟ ما إحنا عندنا شياطين إنس صح، وعندنا شياطين جن، وكل من بعد عن الله فهو شيطان، كل من بعد عن الله فهو شيطان، شطن وبعد عن الحق سواء كان إنسيا أو جني. يلا اتعاون الآن إبليس وجنوده من الجن مع من؟ مع شياطين الإنس، وأتوا على لسان، لما قلنا لسانك هذا ممكن أن يكون قائد إلى الحق أو إلى الباطل، ممكن أن يقودك إلى الجنة وممكن أن يقود الإنسان إلى النار. لذلك لما أتى على لسان أصحابه وقالوا له: أتذر دينك؟ أتموت على غير ما مات عليه عبد المطلب؟ فلا يزال في هؤلاء أصحاب السوء وشياطين الإنس به حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. لتعلمي أن الحديث أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، لكن الحمد لله أن الله بعث لنا ملائكة تؤيدنا. فجاء عندك أمثلة: أبو بكر الصديق أسلم، خديجة رضي الله عنها أسلمت وآمنت وصدقت، يأتي عندك الصحابة الكرام علي رضي الله عنه وعمر، فخالفه وأسلم، خالفه، هناك من خالفه وأسلم. طب رح يتركه؟ لا، ما تركه، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد: أتجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح الزوجة؟ هكذا والله يا أخواتي لا يتركنا، والله لا يتركنا الشيطان. أنت تعتقدي أنه بيتركك؟ فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير. أنت كم مرة عانيتي بعد دخولك لمراكز القرآن؟ الشيطان أتى وسلط عليك الزوج أو الأهل، فصاروا قالوا منذ ذهبت إلى مركز تحفيظ القرآن وصارت تهمل بيتها وصارت تهمل زوجها. لا، هي ما أهملت بيتها وزوجها على فكرة، هي نفسها أفعالها نفس الأفعال، لكن الشياطين لما كانت مشغولة باللهو والدنيا والزيارات ما حدا اطلع عليها. أول ما سجلت في مركز القرآن الشيطان قلب عليها الدنيا، فصار يجعل الزوج ينظر إنها مهملة والأهل يقول إنها أصبحت متشددة وأصبحت هي نفسها. يا أخواتي الحبيبات، لكن إبليس وجنوده قعدوا لنا بكل طريق خير، فإذا ذهبنا للقرآن وطاعة الرحمن أصبحوا العباد يقولوا متشددين، أصبحت مثل الحجات، صار كلامها ثقيل، على أصبح زوجها يقول أنت مهملة. لا، هو القضية إنه إبليس وجنوده أتقنوا عملهم، وكان اللي أمامهم إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، فصدق إبليس وجنوده وكذب طريق الرحمن وكذب الحق وأطاع الشيطان وجنوده، فأصبح يعين على الباطل وأصبح ليس من خير الأمة. فبدل ما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر أصبح يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف. فقال لهم إبليس: فهكذا اقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، قولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلة أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه؟ قال: هي أموالنا، إذا أعطيناكموها صرنا مثلكم. أكم مرة يأتي الإنسان يريد أن يتصدق، يأتي الشيطان يوسوس له: هلا أنت بتخرجيهم، يمكن لا سمح الله ابنك يصير بده الفلوس، يمكن أنت تضطري تتعالجي، صح؟ ما يقول الآن الشيطان للإنسان إن هناك ملكان، كل يوم في معنى ملكان، مع طلوع الشمس يدعو لابن آدم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ما يقول هذا الشيطان لهذا الإنسان هذا الكلام؟ ما ينقل له النص الصحيح الصريح أن المال يتضاعف بالصدقة؟ بل يأتي له ويصده. أنت راح تصير فقير أنت إذا ظليتك تتصدق على الناس، آخر شيء راح تصير أنت اللي تطلب من الناس. إذا أعطيت المال للناس وتصدقت عليهم، بكرة أنت بتصير مثلهم. لا، غير صحيح. الله سبحانه وتعالى وعدك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أن الله يضاعف لك أموال الصدقة. فلذلك أعطي يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الله سبحانه وتعالى يخلف عليك بالمال وراحة البال والسعادة، يخلف عليك. أنت انظري في حياتك، أكثر الناس بركة هم المتصدقين، لكن الشيطان يوسوس لك فيجعل الإنسان يبخل بماله. فلا تصدقيه، فإن الله يخلف عليك بالمال وراحة البال والسعادة. طيب، واقعدوا له بطريق الحج، فقولوا طريقه محفوفة، مشق فيها مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. فقال مجاهد: يخرج على عدد الحجاج، شفتوا عدد الحجاج اللي بيخرجوا لبيت الله، على عدد ما خرج حجاج يخرج معهم موكب شياطين. يقول مجاهد عن ابن عباس أنه قال: على عدد ما يخرج من الحجاج يخرج على عددهم شياطين، لا يزالوا في الحجاج حتى يفسدوا عليهم الحج، فيوقعوهم في الرفث والفسوق والجدال حتى يعودوا بدون حج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالشياطين تخرج على عدد موكب الحجاج، لا يزال في هذا حتى يقع في الفسوق والجدال و و فالمؤمن التقي الذي يعلم أن الشيطان يدخل من ثغر الأذن أو اللسان أو البصر، لابد ورابطوا، احرصوا الثغور. فالآن يقول الآن إبليس لجنوده: اقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر صعوبتها وآفاتها. بدك كل يوم تصحي وتروحي على مركز القرآن، وبعدين ترجعي والأولاد والبيت، بدك تروحي على المحاضرة وبعدين تجلسي في المحاضرة وترجعي والأولاد والبيت، صح؟ صحيح. لكن لما تكون زيارة، لما يكون عرس 4 ساعات، لا، ما يجيك الشيطان. لما تكوني مشغولة من الصباح إلى المساء بالتحضير لحفل زفاف وصالونات وغير الجلسة، شوفوا صالون وزينة وملابس، وبعدين بتلاقي العرس يمكن لحاله 3 4 ساعات، والطريق رايح جاي كم ساعة، وتجديه يعني كأنه هذا شيء جميل والناس سعيدين. لما يجوا عند محاضرة دينية، لا، صعب، أترك البيت، أترك زوجي، أترك أولادي، أروح أحفظ في ساعة ونص أترك فيها بيتي. طب والأعراس والمناسبات وزياراتك اللي ما بتنتهي ومناسباتك والحفلات اللي ما تنتهي، كيف وجدت لها وقت؟ ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم، وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء. يلا انظروا الخطة: اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم، زينوها في قلوبهم، واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. خطة إبليسية. الآن لو تكلمنا بصراحة، ما فائدة الدخان؟ ما فائدة لعب الشدة؟ ما فائدة الأرجيلة؟ ما فائدة الرقص والمجون والسهرات؟ ايش الفائده؟ اعطوني فوائدها. هل للدخان فوائد؟ مين اللي حسنها؟ يعني اخواتي الحبيبات، لو تجدي عدد المدخنين في الوطن العربي، يعني هل عوادم السيارات الدخان اللي بيخرج من السياره، لو اجى في وجهك انت شو بتعملي؟ مش بتغطي تمك؟ مش انت بتحاولي ما يدخل للرئه عندك؟ لكن الغريب العجيب، كيف استطاع إبليس إنه يحسن شيء طعمه مر إله أضرار، يسبب السرطانات والوفيات وتلف الرئتين؟ قديش إحنا حريصين لما قالوا كورونا صاروا يغسلوا الفواكه ويغسلوا الخضار، صح؟ خوف من المرض. لكن مين اللي زين، يعني مين اللي زين الدخان اللي هو سبب للوفيات وسبب لتلف الرئة وسبب للأمراض؟ مين اللي زينها؟ من زين الحفلات والمجون؟ من الذي زين لبس القصير مع إنه المهابة في لبس الطويل؟ حتى الجمال والله في الستر ليس بالتعري. مين اللي زين التعري؟ مين اللي قاعد يزين قضية العلاقات المحرمة في المواقع، سواء الواتساب أو سناب شات؟ أو وين يا أخوات الحبيبات؟ وين الرجولة؟ وين الرجل اللي ما كان يرضى على أهله الخبث ولا يقره؟ وين الرجل اللي ما كان يرضى يحكي مع المرأة لأنها مثل أخته، يقول والله إذا برضى على أختي برضى عليها، إذا برضى على أمي برضى على بنات الناس؟ وين؟ إذا كانت مش بنته ولا أخته يلا تصوير بالنساء. مين اللي زين هاي المعاصي؟ نشر الفواحش بين الناس. ما سمعتوا لما أنا أتكلم عن التصوير في أخواتي بيزعلوا مني؟ يا أخواتي في ناس بتزعل تقول لك طب التصوير، طب أنتوا بتعرفوا البنات الآن خاصة في الذكاء الاصطناعي اللي بياخدوا صور البنت عن البروفايل اللي هي حاططه إلها، أو بتنزل هي صور على الفيسبوك، بياخدوا صورتها وبيقطعوا صورتها ويجعلوا صورتها على ماذا؟ على جسد عاري، ويجعلوا صورتها مع رجل، وبيعملوا فيديو، الفيديو هذا كله بيكون فيديو من الفيديو الإباحي، والعياذ بالله. أسأل الله يعيذني وأولادي وبناتي وأولادكم وبناتكم جميع المسلمين. تعلموا هذا يا أخواتي الحبيبات حصل مع امرأة وأنا مطلع على قصتها. يعني أنا بعض الأحيان يعني لما بكرر الشيء عليكم لخطورته، هذا مش من باب يعني، لا أنا أعلم إنه الصورة انعكاس، وأنا أعلم إنه التحريم في التصوير هو على النحت، أنا أعلم، لكن التحريم قد يكون من باب تاني لهذا التصوير، ليس من باب التصوير الانعكاس، لأنه الانعكاس لا، من باب قضية الخوف والحرص على إنه يقع الإنسان فيما لا يحمد عقباه. أنا أعلم واحدة من الصالحات المستورات اللي محافظات كبيرة والله يا حبيباتي في السن، ليست صغيرة، قام واحد وأخذ صورتها وعراها ووضعها في أفلام وجعل ينشر هذا الفيديو، والأخت ما استطاعت أصلا لما وصلها، ما استطاعوا إنهم يسيطروا على الوضع ولا أعانهم، لا لما بلغوا على اللي هي الآن اللي بيشرفوا على قضية الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية، ما استطاعوا أن يسيطروا على الوضع. تخيلي نفسية الأخت هذه اللي وقعت في هذا المأزق، أسأل الله يعيذنا وإياكم، زوجها صالح، هي صالحة. لذلك القضية يعني هذا اللي بيحصل معانا لما نقول المرأة عورة، المرأة كلها عورة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله هذا الكلام يجب أن ننتبه له، لا تستسهل قضية التصوير ونشر الصور، أصبحت النساء تظهر للجميع في مواقع، بيأخذوا صورتها، يفعلوا ما يفعلوه، فلا أحد أقدر على فتنة الرجل وإغوائه من المرأة. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لأن المرأة فتنة، عرض جسدها فتنة، عرض جمالها فتنة، يجب أن تستر نفسها عن العيون، تستر جمالها، تبتعد يا أخواتي، تبتعد والله العظيم من باب الحرص، ابتعدي عن كل ما يؤذيكي. كذلك قضية لما تعرض المرأة جمالها ويأتي رجل يستدرجها ويعمل معاها علاقة محرمة، أليس بعد ذلك تقع في مشاكل ومفاسد؟ لذلك نقول الحرص، الحرص، الحرص على المرأة، المرأة كلياتها عورة، نحاول قدر الإمكان أن نسترها، أن نحميها، أن نبعدها عن أي شيء ممكن تتعرض له. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا في الحديث، انتبهوا للحديث، لن أمر عليه هكذا، لأنه إحنا كلنا نساء وإحنا محتاجين ندرس هذا الموضوع. واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. هل تنكر أنتم تأثير المرأة الفاسدة في المجتمع؟ هل أحد ينكر إذا كانت المرأة فاسدة كم يكون تأثيرها خطير على المجتمع؟ والله ما أحد ينكر. انظروا حال الرجال بعد ما كبر وبلغ عمر 60 70، تأتي مرأة وتفتنه مواعيد ولقاءات، ثم تجر والعياذ بالله إلى الزنا، أو إلى حتى إلى العلاقة المحرمة، ثم يترك صلاته. واحدة من الأخوات، والله يا أخواتي، شكت لي، قالت أنا زوجي ما أعلم عنه إنه يوم من الأيام ترك فرض من فروض المسجد، وما كنا نعلم عن الجوال، ولا كنا نعلم عن مواقع التواصل، حتى مسك الجوال وتواصلت معه واحدة من النساء، وأصبح الرجل من مرأة إلى مرأة، وأصبح الرجل والله تقول لي ما أصبح ينام على طهارة من كثرة ما دخل في علاقات، وكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وأصبح الرجل لا يصلي، تشتكي لي وتبكي، تقول زوجي هذا يعني كان من المصلين، كان ما يقطع فرض، الآن هو تجاوز الـ50، تجاوز الـ50. فلذلك نقول يا أخواتي الحبيبات، الموضوع ليس بسهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان. ما تعلمي ما معنى استشرفها؟ هذه الخطة اللي أنا ذكرتها لكم قبل قليل، تطلع إليها الشيطان، زينها للناس، رفع البصر إليها، ووكل النظر عليها ليغويها أو يغوي بها غيرها، فيوقع أحدهما أو كليهما في الفتنة. إذن هذا ثغر من الثغور يجب أن ننتبه له. لما نبتعد عن كل طريق يوصل إلى الفتنة، معناه أنت ماذا فعلتي؟ حميتي نفسك. الله قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. طب ما أليس هذا من الرباط؟ أليس هذا من الرباط؟ لما تحمي ثغر العين وثغر الأذن وثغر اللسان وثغر الفرج وثغر البطن، لما تبتعدي أنت عن الغواية، لما تبتعدي عن كل ما يضرك أو يضر غيرك، لما المرأة تعامل اللي أمامها كأنها تعامل أهل بيتها، إذا أنت ما بتقبلي على بنتك ولا على أختك ولا تقبلي على أمك، كيف ترضي أنت الآن إنه يحدث في بيوت الناس ما لا ترضي على نفسك؟ والرجل كذلك، إذا أنت ما ترضى على أختك ولا على بنتك ولا على أمك، كيف ترضى على بنات الناس؟ لو كل واحد يجعل حاله مكان الناس، لم تري هذا الفساد اللي قاعد ينتشر بين الناس. لكن كل واحد بيطلع لشهوته دون أن يراعي أبدا الحقوق والواجبات. ثم الشيطان يقول ثم إلزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه. اوعك رجليها تروح للقرآن، اوعك رجليها تسير إلى المجالس، هكذا الشيطان وإبليس وجنوده يقولون. إذا الرجلين أخذتها لمجالس الذكر معناها تحصنت، إذا سمعت مجالس الذكر إذا تحصنت، إذا ذهبت للقرآن تحصنت. إياكم، ارهقوها، تعبوها، ضعوا لها العوائق، سلطوا عليها اللي حواليها، المهم إنها ما تصل إلى المساجد وإلى مجالس الخير. لكن إذا مجالس الغيبة والمجالس اللي فيها لهو باطل، سهلوها ويسروها، هذه الخطة الإبليسية. ثم اسمعوا الآن، النفس الأمارة وخطورتها، يقول واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة. يعني يلا إحنا الآن عندنا خطة نعلمها الآن عن إبليس وجنوده، ما الخطة؟ إنه يدخل للإنسان من خلال ثغر العين أو الأذن أو اللسان أو اليدين أو الرجلين،
طب مين اللي راح يعين إبليس على هذه الثغور العظيمة؟ واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة بالسوء، مصالحة النفس الأمارة بالسوء، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. فاجتهدوا في كسرها وإبطال قوامها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه. يعني اللي قالت القلب صح كلامك، اللي قالت إنه اعلموا أن أكبر أعوانكم على ثغر اللسان والأذن والعين والرجلين واليدان القلب صح، لكن لم يصلوا إلى القلب بسرعة، لأنه القلب محصن، صح ولا لا؟ القلب بعيد. طب شو اللي راح يوصلهم للقلب؟ النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. استعينوا بها. إبليس يقول لجنوده كيف تصلوا للقلب؟ عن طريق النفس الأمارة بالسوء. أمدوها واستمدوا منها، كونوا معها على حرب النفس المطمئنة. يعني الآن اللي مداومة على الواجبات وترك المحرمات وحب المستحبات السنن وبغض المكروهات، هذه نفس مطمئنة. هلأ مين النفس المطمئنة؟ بتفعل الواجبات، بتترك المحرمات، بتبتعد عن المكروهات، بتفعل المستحبات، بتترك الدنيا لأجل الآخرة، هاي اسمها ماذا؟ نفس مطمئنة. مين اللي راح يحاربها الآن؟ مين؟ النفس الأمارة بالسوء، بمعاونة من؟ إبليس وجنوده. فيقول إبليس وجنوده اجتهدوا في كسرها وإبطال قواها. هذه أي؟ يعني أنتوا والنفس الأمارة اجتهدوا على النفس المطمئنة حتى تكسروها وتبطلوا قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. كيف بتثبت النفس المطمئنة؟ يلا قولوا لي، ما هي المواد اللي تثبت النفس المطمئنة؟ لأنه إبليس يقول اقطعوا موادها عنها، اقطعوا موادها عنها. ما هي موادها اللي تثبتها؟ نعم، القرآن، الصلاة، الصبر، كثرة الذكر، العلم الشرعي. أنتن رائعات. طب يعني الآن إبليس وجنوده إيش راح يفعلوا عشان يحاربوا النفس المطمئنة؟ شو راح يعملوا؟ راح يحاولوا يحولوا بينه وبين الصلاة، ويحولوا بينه وبين القرآن، ويحولوا بينه وبين ذكر الله، ويحولوا بينه وبين مجالس الذكر، ويحولوا بينه وبين الواجبات، ويحاولوا يعينوا على المعاصي، ويحاولوا يبعدوا عن الطاعات. هذه الحرب على النفس المطمئنة. امنعوها عن الواجبات، أعينوها على المعصية، أوقعوها في البلاءات، وبذلك تقوى النفس الأمارة وتضعف النفس المطمئنة. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة، شو مواد النفس الأمارة بالسوء؟ ممكن تساعدوني؟ ما هي النفس اللي تقوي النفس الأمارة بالسوء؟ ما الذي يجعل النفس الأمارة قوية؟ الباطل، ترك الواجبات، فعل المحرمات، حب المكروهات، الابتعاد عن الصحبة الصالحة، حب الدنيا، الشهوات، الشبهات. كل هذه هي مواد النفس الأمارة. فإذا الآن إحنا جعلنا النفس الأمارة تمد بالمدد، وقطعنا عن النفس المطمئنة القرآن والصلاة والصبر ومجالس الذكر والصحبة، أصبحت النفس الأمارة قوية، وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه. شفتوا كيف وصلوا للقلب؟ رأيتم الخطة؟ فاستنزلوا القلب من حصنه. إذا أنت استطعت إنك تقوي النفس الأمارة بالسوء بإنك تغويها وتوقعها في المعاصي وتبعدها عن فعل الواجبات وتوقعها في المحرمات وتزين لها الهوى والدنيا والنفس. أنت وصلت إلى القلب، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة، صورة عروس توجد. يلا، أنتم فهمتم ما الخطة؟ الخطة الآن إني أجعل النفس الأمارة بالسوء قوية، وأجعل النفس المطمئنة ضعيفة. يلا، كيف ممكن تقوى النفس الأمارة؟ ذكرنا النفس الأمارة بالسوء، كل ما غذيتيها، كل ما أعطيتيها مشتهاها، كلما اشتهيت اشتريت، نفسي بحب بيعجبني، بدون الرجوع إلى النص، بدون الرجوع إلى حكم الله، بدون الرجوع إلى إذا كانت هذه المسألة حلال أو حرام، معناه أنت بتقوي النفس الأمارة بالسوء على النفس المطمئنة. واضح؟ يعني الآن أنت كل ما حبيتي شيء، طب ما هي أصلا النفس إيش بتحب؟ النفس بتحب ماذا؟ شهواتها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، معناه لن تأمرك نفسك إلا بما يسيئك من شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة اللسان بالكلام والخوض وشهوة السماع المحرم وشهوة النظر المحرم. يلا، نفس الأمارة، سأأتي من كل ثغر ونذكر كيف النفس الأمارة راح تقوى. النفس الأمارة من ثغر العين، كيف بتقوي النفس الأمارة من عينك؟ كيف تقوى النفس الأمارة بالسوء من العين؟ لما تنظر إلى الحرام. طب ومن الأذن؟ لما تسمع الحرام. ومن اللسان؟ لما تتكلم بالحرام. وإلى الرجلين؟ لما تمشي إلى الحرام. وإلى الفرج؟ لما يكون الوطء حرام أو العلاقات محرمة. وإلى البطن؟ إذا كان يأكل الحرام. إذن هنا النفس الأمارة أصبحت شرسة وقوية. طيب أيضا، كيف النفس الأمارة راح تكون قوية؟ لما تمنعي هذه النفس عن أداء الواجبات من الصلاة والكلام بذكر الله وطاعة الله والكلام بالقرآن، لما تمنعيها عن الصحبة الصالحة، أصبحت هذه النفس شرسة. طيب وصلوا للقلب ولا لا؟ يلا قلبك، ممكن أسأل كيف نملأ قلوبنا؟ بالخير أو بالشر؟ يعني الآن رح يتم هناك عمل انقلاب على القلب، مؤامرة بين إبليس وجنوده والنفس الأمارة بالسوء، سيكون انقلاب على القلب. واضح؟ لأن إحنا قلنا ما القائد إلى الله؟ قلوبنا. من القائم بالمعركة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ قلنا القلب هو القائد. طيب الانقلاب كيف رح يتم؟ إبليس وجنوده بالمؤامرة مع النفس الأمارة بالسوء، كيف رح يتم الانقلاب على القلب؟ كيف يستنزل القلب من حصنه ويعزلوه عن مملكته؟ كيف تصبح النفس الأمارة هي التي لها الولاية والحكم وتصبح هي القائد؟ لما قلبك اللي هو الإناء اللي هي مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب لما تملئيه بحب الدنيا وشهواتها ولذاتها وحب الرئاسة والتنافس عليها وحب الحرام وحب المكروهات وحب المباحات، انت الآن القلب أصبح جدا هشا ضعيفا. يعني لو أنا أسألك سؤال، النفس المطمئنة قلب صاحبها كيف يكون مملوء؟ يلا اذكروا لي، النفس المطمئنة القلب اللي يكون في هذا الجسد، في هذه النفس المطمئنة، كيف يكون مملوء بحب الله وحب الطاعات وبغض المعاصي وفعل المستحبات وبغض المكروهات، بغض الدنيا لأجل الآخرة، حب الله، حب الدار الآخرة، مليء بالمحبة والاستغاثة، أصبح قلب قوي. وين تستطيعي إنك أصلا تجعلي هذا القلب يزل؟ والله يا حبيباتي، والله تالله وبالله، القلب اللي امتلأ بحب الله وحب الدار الآخرة والخوف من الله والرجاء والعلم عن الله، لا يمكن إنك تستطيعي إنك أنت تزلزليه. هلأ يزل، نعم، يخطأ، نعم، لكن مش لدرجة الانقلاب وإنك تقلعيه، ما تستطيعي عليه، لن تستطيعي أن تعزليه عن مملكته، لأنه قلب مليء بتقوى الله، قلب مليء بتقوى الله. لذلك انظري في الحصار، في شعب أبو طالب، خديجة رضي الله عنها كانت غنية وكانت صاحبة مال، هل استطاعوا أن يجعلوا خديجة تتراجع عن مبدأها أو رأيها؟ لا، صح ولا لا؟ كان لماذا لم تتنازل؟ قلبها مليء، ما استطاعت النفس الأمارة أن تلعب دورها مع النفس المطمئنة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا صحبه الكرام. طيب فرعون، فرعون وجنوده، هل استطاعوا أن يجعلوا آسيا أن تتنازل عن توحيدها؟ هل استطاع فرعون أن يجبرها أن تتنازل؟ والله ما استطاع. قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. نفسها مطمئنة في قلب مليء بالعلم عن الله، نفس مطمئنة معها الحب الله، في هناك ثبات، في قلب مملوء. لكن لما كانت زوجة لوط عليه السلام نفسها أمارة بالسوء، ما في عقيدة كانت تدل الناس على الملائكة على الأضياف، صح؟ ابن نوح النفس الأمارة جعلته يقف في موقف يرى الغرق ولا يؤمن بالله، فأصبحت النفس الأمارة هي القائد إلى النار وإلى الجحيم، وأصبحت النفس المطمئنة والقلب الراسخ هو الذي يقود الإنسان إلى الجنة. إذا الخطة اللي فعلها إبليس أن يجعل النفس الأمارة تتآمر معه على النفس المطمئنة، فلا تزين لها إلا ما تهواه، لا تجيئكم بما تكرهونه البتة، اللي بتحب الدنيا وتغيير خلقة الله، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. استطاعوا ولا لا؟ النفس الأمارة استطاعت أن تقنع نساء أن تغير خلقة الله؟ ما سمعت أن الله قال خطة إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله؟ طايحين في تغيير خلقة الله ونفخ الشفايف وتغيير الأنف، ولا حدا يا أخواتي الحبيب، بنات شباب، تخيلوا الرجال، الرجال لما يجلس في جلسات فيها تغيير رجولته فيقوم بتغيير كل معالم الرجولة، وأصبح أقرب للنساء من الرجال، من الذي علمهم هذا إلا إبليس والنفس الأمارة؟ مين اللي علمهم إنه التواصل بين الرجال والنساء شيء ممتع؟ والله ما هو ممتع، والله هذه بداية الرذيلة، ولا تقربوا الفواحش، الله أمر. مين اللي زين للناس إنه الواحد يستعرض بعرضه وشرفه في المواقع حتى يحصل على دراهم؟ عرفتوا العقد؟ فهمتوا الخطة؟ قالوا الإبليس شو يقول الآن؟ إبليس يعني يخبر جنوده، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها، فليست بيوم وتنقضي، إنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن هذه الحرب. يلا، إذا رأيت القلب فز لله وأتى ما سمع موعظة اتحرك قلبه، بدأ بده يرجع لله ويتوب عن النفس الأمارة، بدأ يحن للنفس المطمئنة، يقول إبليس وجنوده للنفس الأمارة راح نعمد عقد نكاح بينك وبين القلب، فلا يصل للقلب إلا ما زينت النفس. واضح؟ يعني إذا قلبك فز لله وحب الله، إبليس إيش يعمل؟ يعقد عقد بين القلب والنفس الأمارة، عقد نكاح تلازم، ما يصل للقلب إلا ما تأمر به النفس الأمارة، فيصبح القلب عبارة عن إناء للنفس الأمارة، فلا يوجد في القلب إلا حب الدنيا والهوى والنفس والشهوة والحفلات والجمعات وقال وقيل، وأهم شيء في يومي وليلتي التزيين والزينة واللباس والعلاقات والمال والسيارة والراتب، فأصبح الآن قلبك ما فيه إلا إنه إناء للنفس الأمارة بالسوء ولإبليس. إبليس وجنوده والنفس الأمارة جالسين يملأوا قلبك بالكبر والحسد والحقد وحب الدنيا والرئاسة، وأهم شيء نفسك، نفسك جمالك، جمالك سيدتي، وكأنه وحدة بتطوف حوالين الكعبة، يلا حاطة نفسها وبتطوف كل يوم، بتطلع مرة بدها تغير أنفها، مرة شفايفها، مرة مش عاجبها وجهها، مرة جسدها، مرة بدها تنحت، مرة بدها مش عارفة شو تسوي. يعني بدل ما تحفظ ورد القرآن وتذكر الله وتستغفر وتصلي قيام والضحى وتعمل أعمال تفرش قبرها، هي ما صار عندها أي هم ولا أي هدف إلا تشبع رغبة الذات وحب الأنا. طب ما هي حب الأنا أصلاً شيء عاطل يا أخواتي الحبيبات، حب الأنا هذا اللي جعل إبليس يهبط من رحمة الله إلى الجحيم، حب الأنا اللي جعل قابيل يقتل هابيل، حب الأنا اللي جعل الإنسان يحسد أخوه حتى قتله. النفس عندك كم نفس؟ يلا أعطوني أنواع النفس. النفس اللوامة، وعندك الأمارة بالسوء، وعندك الثالثة إيش هي؟ المطمئنة. ثلاثة أنواع. اللوامة هذه نفس جميلة جدا اللي تذنب وتتوب، لوامة بتلوم صاحبها على الذنوب، مرة خير مرة شر، مرة خير مرة، فهي اللوامة هذه نفس جميلة لا تزال تلوم صاحبها. الثانية اللي هي الأمارة إيش قصتها؟ خلاص أصبحت تتبع الهوى بسبب كثرة الذنوب، ما عادت ترى إلا شهواتها. النفس الثالثة إيش هي؟ أي نفس؟ المطمئنة اللي أصبحت تحب الخيرات وتبغض الشر والسيئات، اللي تفعل الواجبات وتترك المحرمات، اللي تفعل المستحبات وتترك المكروهات، النفس المطمئنة تركت الدنيا لأجل الآخرة، فصار هذا عندها خلق وعادة. لما أصبحت مطمئنة فأصبحت الآن ملكت النفس الأولى، فأصبحت تفعل الخير وتلومها على الشر في أدنى شر تلومها، فأصبحت عطول عطول بتلوم نفسها عطول، أي ذنب ليش فعلتي ليش قلتي، فتحكمت في النفس اللوامة فأصبحت تلوم نفسها على طول ليش قلتي، فالحمد لله ملكت الأولى، والثانية تركتها، تركت الذنوب وتركت المعاصي. طيب يقول الآن واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. أحدهما يلا كيف الآن بدنا نقدر على النفس نقدر على النفس الأمارة بالسوء، كيف الآن نبقى مع النفس الأمارة بالسوء ونقدر على المطمئنة؟ واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. الشيطان وإبليس، إبليس وجنوده والنفس الأمارة رح يقدروا عليكي لما أنت تغفلي عن الله والدار الآخرة. جند الغفلة، استعينوا بأعظم جند لكم على هذه المعركة، جند الغفلة، أغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة، لا تخليها تفكر بالموت، كل ما إجت سيرة الموت لا أنا بنرعب أنا عندي فوبيا، ما حد إيش حبيبتي فوبيا، إيش بتخافي، طب ما أنت رح تموتي، يعني خفتي ولا ما خفتي، يعني هذا من الشيطان، في ناس يا حبيباتي ما بتحب تتكلم عن الموت ولا الدار الآخرة، لماذا؟ يعني إذا أنت ما تكلمتي ما رح تموتي؟ فابدوا بغضوهم، اجعلوا قلبها غافل، لا تحب الحديث لا عن الله ولا عن الدار الآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. طب ما الجندي الثاني غير الغفلة؟ والغفلة هي الانشغال عن الحق بإرادة الإنسان، الغفلة هو الانشغال عن الحق بإرادة الإنسان. طب الجندي الثاني ما هو؟ جندي الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. ما هما؟ جند الغفلة وجند الشهوة. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، وإقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. يلا أنتوا فهمتوا المسألة؟ الآن سيستعينوا علينا بجند الغفلة فيجعلوك تنشغلي عن كل شيء يفيدك في الدار الآخرة ولقاء الله. وجند الشهوات هذا أمر مش مشاهد، يعني الآن شهوة الطعام، كم الناس الآن مهتمة في هاي الشهوة؟ الطعام الطعام حب الطعام، كأنه ما عندنا شيء غير البطن وصور للأكل، صح؟ زينوا لهم هذا جند الشهوات، زينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم. إذا جند الشهوات شهوة الفرج كمان، كم أصبح الآن التركيز على شهوة الفرج، مواضيع مواضيع وكلام، كأنه الإنسان ما عنده غير شهوة البطن وشهوة الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. فقضيت جند الغفلة والشهوة هذا. طيب استعينوا على الغفلة بالشهوات، ليش اللي مشغولين بالشهوات وشهوة السماع وشهوة البطن وشهوة الفرج ومفاضيين أصلا للدار الآخرة والقرآن؟ استعينوا على الغفلة بالشهوات، اغفلوهم، وعلى الشهوات بالغفلة، وأقرنوا بين الغافلين، يعني حاولوا تجمعوا بين اثنين غافلين، خلي هذا الغافل يصاحب الغافل الثاني. طب أنت عندك غافلين، كم شيطان مع كل واحد؟ يلا السؤال لكن، هذا معاه شيطان وهذا معاه قرينك، أنت مسلم ولا كافر؟ حبيبات السؤال، قريننا اللي معنا كافر ولا مسلم؟ ماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كافر، كل واحدة منا معها قرين كافر، لذلك هذول الاثنين معهم شيطانين. كم صاروا غافلين معهم شيطانين، كم صاروا أربعة، صح. واستعينوا بهما على الذاكر، واستعينوا بهما على الذاكر، اثنين غافلين، غافل وغافل، مع هذا شيطان وهذا شيطان، صاحبوهم اجعلوهم أصحاب، والذاكر قرين كافر. كم أصبحوا الآن؟ خمسة. خمسة على من؟ على واحد، ولا يغلب واحد خمسة. يعني شوفوا واحد بذكر الله وبيصلي على النبي وبيعلمكم، اوعكوا هذول الاثنين الغافلين يسمحوا للثالث يكلمهم عن الله والدار الآخرة. لابد إنكم تقووا عليه وتسكتوه، إذا كان يتكلم في الدين بيتكلم عن الله سكتوه بأي طريقة. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين، يلا اسمعوا هذا الكلام خطير، وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم، إيش اللي بضر إبليس وجنوده؟ وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم وبالجملة، فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها، وكونوا له أعوانا على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين الموطنين، الغضب والشهوة. يلا، إيش الخطة؟ شافوا مجلس ذكر، شافوا في حلقة، إيش اللي جالسين في الحلقة بيحكوا؟ بذكروا الله، بتعلموا الدين مثل حلقات الذكر. إبليس وجنوده برضوا عن اللي جالسين في مجالس الذكر؟ لا، يلا بطلعوا لك واحد من اللي جالسين بقول لك أنا، يعني أنا هذا الكلام أنا حافظه، أنا حافظة كل الأحاديث، يلا أنا بدي تفسر لي آية للداعية مثلا قاعد بتكلم، تطلع لك واحدة شو بتقول لك؟ أنا كل كلامك أنا حافظته. طب ما أنت مش لحالك، أنت مش لحالك، أنت معاكي مجموعة. لكن شوفوا إبليس قوته، يجري على لسان واحد عشان يخربوا مجلس الذكر، فبتطلع واحدة بتقول هذا كلامك أنا عرفته، أنا بدي قرآن، أنا بدي تفسري لي آية. إيش معنى هذه الآية؟ ممكن الأمامها مش عارف معنى الآية، هي يمكن عارفة تفسيرها، فبيجعل الشيطان اللي أمامها تقوى عليها وتبدأ في جدال وتبدأ وتخرب كل مجلس الذكر، بسبب أن إبليس استطاع أن يثير فتنة في مجلس الذكر. وبيطلعوا الناس من مجلس الذكر لا تعلموا، ما هو يا أخواتي الحبيبات، إبليس إذا رأى أحد من المجلس على معصية هو قاعد بيشتغل ليل نهار يوقع الناس في المعاصي، وانت جايه في مجلس الذكر تعلميهم الحلال والحرام، وشاف في قلب واحد منهم بده يترك المعصيه، بيعمل لك فتنه في المجلس عشان هذا الشخص ما يسمع الكلام فيتاثر. عرفتوا الخطه؟ يعني ممكن واحد على معصيه والداعي الان بيتكلم بكلام اللي امامه قاعد يستفيد منه، وراح تترك معصيتها لانه الكلام كانه رساله من الله لها. إبليس ما بده إياها، ما بده تترك معصيتها، فبيروح بيخلي واحدة تثير مسألة ما أحد في الجالسين بتهمه المسألة، ثم يثير زوبعة، ثم ينتهي المجلس بأنه ما حدا استفاد. واضح؟ فقربوهم وشوشوا عليهم، هذه خطة إبليسية. تعرفوا إبليس إيش بيقول لجنوده؟ بيقول الإبليس لجنوده إذا الله أمرهم وقال اصبر وصابر ورابطوا، أنتوا كمان يا أباليس يا شياطين اصبر وصابر ورابطوا، بدكم تجلسوا على ثغور العين واللسان والأذن والفرج والرجلين والإيدين، بدكم تدخلوا جهنم. هكذا يقول إبليس. إحنا طبعا يا أخواتي ننقل لكم العلم، مش كلام حرفي، لا لا، أنت تعلمي إيش معنى أنك فاهمة أنت المسألة وبتنقليها على صيغة كلام. هكذا، وانتهزوا فرصكم. ايش فرصة ابليس في الانسان؟ الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني ادم في اعظم من الشهوة والغضب. الشهوة والغضب، راح اسأل، تجديه مستقيم ملتزم لكن يضعف عند النساء، يضعف امام النساء، صح؟ ابليس من وين راح يجي؟ من شهوة النساء، ويبقى ولا يزال في الرجل حتى يسقط في قضية والعياذ بالله العلاقات المحرمة. ما استطاع يقول له ما تصلي لأنه مصلي، ما استطاع يقول له لا تتصدق بتصدق، لكن وجده ضعيف أمام شهوة النساء، وجده ضعيف أمام شهوة شرب الخمور، وجده غضوب، غضوب يعني ما تمكن منه إلا من غضبه. ففي لحظة الغضب قتل ابنه والعياذ بالله، في لحظة الغضب قتل زوجته وأولاده. إذا الشيطان أكثر يتمكن من الإنسان في الشهوة والغضب، لذلك الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقول ابن القيم واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب، ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة قلبه ولا تعطلوا ثغرها، فإن لم يملك نفسه عند الغضب فإن الحري أنه لا يملك نفسه عند الشهوة. منهم اللي بيقوى عنده الغضب ومنهم الشهوة، صح؟ إبليس بيقول شوف هو وين، إذا غضوب ثيروا غضبه حتى يضرب ولا يكسر، طب ومنهم الشهوة ظلوا زينوا له شهواته حتى يقع في شهوته. واللي ما بيملك نفسه عند الغضب ماذا قال إبليس؟ لن يملك نفسه عند الشهوة. ف زوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من باب الشهوة. كان يحبها وكان وقع في من شهوة حب النساء، وقع فيها والعياذ بالله. صح؟ يلا أنا أعطيكم إشي ملموس واقعي من قصة أدخلوا من الشهوة للغضب، ومن الغضب من طريق الشهوة. يلا إبليس حبها وعمل معها علاقة، اتقاتل هو وياها، في هاي اللحظة شو سوى؟ إجا الغضب، إيش عمل؟ قتلها. كم معصية يا جماعة على إبليس؟ أوقعه في الشهوة فوقع في المرأة، خلاها تتكلم بكلام يثير غضبه، غضب غضب قتلها. كم جريمة جمع عليهم؟ فاللي ما يصد إبليس ويضع له حد من باب الشهوة فلن يملك نفسه عند الغضب. واضح؟ اللي ضعيف هنا سيكون ضعيف. ماذا يقول الآن؟ واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة تثور من قلبه، وإنما تطفئ النار، إنما تطفئ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. اللي عنده غضب أو شهوة كبري، هللي، توضئي، عوذي بالله. النبي قال أعلم كلمات إذا قالها ذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإياكم، شوفي إبليس، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة. إياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من إحمرار عيني وانتفاخ أوداجي، فمن أحس بذلك فليتوضأ. إذن السر عند الغضب والشهوة، إذا بدك تطفئي شهوتك أو غضبك، عوذي بالله من الشيطان، عليك بالماء، توضئي، صلي، كبري، اذكري، راح يذهب عنك. لكن ابليس بيقول اوعك يقرب من الماء ولا الصلاه، خلاص خربت الخطه، كيف بدنا نوقعه بالشهوه والغضب؟ وقال لهم انما تطفئ النار بالماء، وقد اوصاهم الله ان يستعينوا عليكم بالصبر والصلاه، فحولوا بينهم وبين ذلك وانسوهم اياه، واستعينوا عليهم بالشهوه والغضب، وابلغ اسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا له. عرفتوا الخطة؟ يلا الآن واحد غضبان فيما الشيطان بده يحاول إنه هذا الغضبان ما يتوضأ، مشتهي حرام، راح يحاول الشيطان إنه يخليه ما يتوضأ ويصلي. لماذا؟ لأنه اللي راح يطفئ الشهوة والغضب الوضوء، الصلاة، الصبر، ذكر الله والتكبير، والشيطان سيحاول. لذلك إذا عندك واحد غضبان وعندنا واحد، يا أخواتي ادفعوا لي الحمام حتى يتوضأ غصبت عنه، لو في مكانه تجيبي مي وتقولي له توضأ، لأنه الشيطان راح يحاول يخليه ما يذهب إلى المكان اللي فيه وضوء، راح يخليه يغفل عن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي واحد قدامك غضبان قولي أعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه الآن الشيطان قاعد ممكن يحول المكان إلى جريمة قتل والعياذ بالله، أو إلى ضرب ممكن يؤذي. تعلموا الرجل اللي عصب غضب على زوجته حتى إنه فقع عينيها الثنتين، هذه حادثة معروفة في دولة عربية، فقع عيني زوجته، حول المرأة إلى عمياء في لحظة الغضب. فلذلك إياكم والغضب، الغضب بينه وبين الجنون شعرة. في لحظة الغضب يجب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجب أن نلجئ الإنسان إلى الوضوء، إلى الماء، إلى الصلاة، إلى تغيير المكان، حتى لا يتمكن منه الشيطان. لأنه الله قال استعينوا بالصبر والصلاة، وإبليس يقول استعينوا بالشهوة والغضب والغفلة. الغفلة اللي ما بتتكلم عن الله ولا تكبر، ما عندك أذكار صباح ولا مساء، ولا عندك صلاة، ولا عندك أذكار بعد الصلاة ولا قبل النوم، طيب ما أنت هذه اسمها غفلة صح؟ الشيطان سيتمكن من صاحبة الغفلة اللي لا أذكار صباح ولا مساء، ولا عندها صلاة فجر ولا ظهر ولا سنن ولا ضحى ولا قرآن، معناه انت الآن ساحتك فاضية، إبليس وجنوده رح يغزوكي، رح يغزوكي. فمن أرادت السلاح القوي عليك بذكر الله واستعينوا بالصبر والصلاة. والمقصود يا حبيباتي في نهاية هذا الفصل أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلون بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. يعقل إنك تعيني عدوك على نفسك؟ ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب يا حبيبات يقول أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وأشرفها، هو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. أنتوا لاحظتوا هذا الشيء؟ كم إحنا بنتعب على نفسنا حتى تصبح صاحبة إيش؟ إنك صاحبة دين وذكر وشكر ويجتهد على تطوير نفسه بالعبادة والطاعة، ثم يأتي إبليس على اللي يجتهد هذا في رفع مكانته ويدخل عليه من شهوة. يعني أنا أقول لكم كيف حال الشخص اللي والعياذ بالله وقع في الزنا والناس عرفوا عنه؟ كيف اللحظة هاي؟ اللحظة اللي اكتشفوا الناس أمره، وين حظك؟ وين شرفك؟ وين مكانتك؟ أنت مش كنت تبذل الجهد في إعلاء مكانة نفسك وحظوظها ودراسة وشرف، ثم تكتشف أنت بنفسك إنك أنت اللي حقرتها وصغرتها ودنستها. الناس كانوا يحترموك، اليوم ما يحترموك. الناس كانوا يجدوا أنك صاحب كلمة، اليوم ما أحد يلتفت لك. صح؟ المرأة تكون صاحبة العفة والمكانة ثم تقع في المحرمات، ثم بعدما بنت لها صرح من الشرف والكرامة وعلم الناس عنها، اكتشفت هي بنفسها إنها جعلت نفسها في الحضيض، صغرتها دنستها بسبب أنها كانت تقترب الفواحش. لذلك هي بيزعم أنه يعليها ويرفعها وهو يدنسها ويحقرها. وقال بعض السلف، كان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه، والله المستعان. كم من الناس كان هو سبب أن يحط من مكانته. تعلموا عن هذه الذي طمعت في واحد، وكانت هي تدافع عن الناس، محامية، هي اللي تقف في الأماكن ومحامية معروفة، حتى طمعت في اللي كان معها وطمعت في ماله وتعاونت مع صديقه على قتله حتى ياخذوا ماله. والآن أصبحت هي نفسها بعد ما رفعت مكانها واسم مشهور، هي اللي حقرت نفسها وأصبحت خلف القضبان، واللي كان طبيب مشهور أصبح سجين. قصص يا أخواتي من الواقع، قصص من الواقع، بسبب شهوة المال وحب المال قتلوا أعز الناس لهم. شهوة المال جعلت الصديق يقتل صديقه، وجعلت هذه التي كانت تدافع عن الحق أصبحت هي المجرمة. شهوة المال، شهوة حب المناصب والكراسي، ما رأيتم كم من الناس أبادوا وقتلوا بسبب شهوة الكرسي والمنصب؟ ما رأيت كم هذا إبليس تعاون وتواطأ مع النفس الأمارة بالسوء على قلب هذا الإنسان الضعيف حتى أسكنوه الكبر وحب المال والجاه، فقتلوا وسفكوا الدماء وعملوا العلاقات والعياذ بالله. لذلك نعوذ بالله من الشياطين، نعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا الكلام يا حبيباتي لو كل واحدة منا جلست وحدثت نفسها، ما هي الشهوة اللي أنت بتعانيها؟ ما هو الذي تعانيه وتشعري إنك ضعيفة فيه؟ من الآن ثغر ثغر، انتبهي، إبليس يدخل عليك من هذا الثغر. كل واحدة أعلم بنفسها، تحصني، تحصني بذكر الله، تحصني بالصلاة والصبر، تحصني بالعبادة، بصحبة الصالحين، بمجالس الذكر، تحصنوا بالأذكار، تحصنوا بالعلم عن الله. والله كانوا في أعلى عليين ثم أصبحوا في أسفل سافلين بسبب مواطأة الشيطان وجنوده مع النفس الأمارة، حتى أخرجوها من أعلى الأماكن إلى أحط الأماكن. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من همزات الشياطين ومن أن يحضرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح اخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، الف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقواتنا وازواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، واقضي حوائجنا وفرج عن مهمومنا، واقضي ديوننا وبارك في النية والذرية. اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا، اللهم شافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم اربط على قلوب ثكلانا، اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان، في المغرب وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم شافي مريضهم وداوي جرحاهم، آوي مشرديهم، اللهم احفظ عبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وارحم اخوتنا يا اخواتي في السودان، انا استمح منكم عذرا ليس نسيانا والله، اللهم ارحم اخواننا في السودان وفي المغرب وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع البلاء الذي نزل عليهم، اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان، ارحم موتاهم، اغفر لهم، ارحمهم وانزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، انصرهم، ارحمهم، اغفر لهم، افرش لهم في قبورهم من فراش الجنة، اطعمهم من طعام الجنة، اسقهم من انهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.